والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، حياكم الله في هذا اللقاء العلمي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجعله في موازين حسناتنا. وشكرا، وماذا نقول لشيخنا فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي، أستاذ التفسير والدراسات الإسلامية بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية، على قبوله لإلقاء هذه وهذا الدرس، فجزاه الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وبعلمه وأن يجعله مباركا أينما كان. لعل الشيخ يريد أن نبدأ هذا اللقاء بتلاوة بعض الآيات من أول سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا اليسرى وجعلنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أولا حقيقة أشكر الله سبحانه وتعالى على ما أولانا وأسدانا وأنعم علينا بهذا الوقت المبارك الذي نعيشه مع آيات كتاب الله تعالى. وثانيا نشكر الإخوة حقيقة المستضيفين في هذه المكتبة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يجعل فيها خيرا وبركة لأهل طيبة الطيبة ولمن زارها أيضا من عباد الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما وأن هذه المكتبة المباركة العامرة عودتنا على مثل هذه اللقاءات العلمية. ونشكر أيضا الإخوة في مشروع تعظيم الوحيين جزاهم الله خيرا، ووقف تعظيم الوحيين الذين حقيقة ساهموا في ترتيب هذه اللقاءات العلمية خلال الأعوام الماضية، وها نحن نبدأ باكورة جديدة بإذن الله تعالى من هذه السلسلة المباركة. كان حقيقة الاختيار الموفق من الإخوة للقاء هذه الليلة أن يكون حول قضية كيفية الانتفاع بالقرآن الكريم. ولا شك حقيقة أن الانتفاع بالقرآن الكريم أمر عظيم، بل هو واجب على كل مسلم، بل هو الغاية من إنزال هذا القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالله عز وجل أودع كتابه شريعته وأحكامه وحكمه وغاياته سبحانه وتعالى، والله عز وجل تعبدنا بهذا الكتاب المبين. كان حقيقة الموضوع أمامي واسع وكبير، لكن رأيت أن نقف مع بعض الآيات التي تدل على هذا الموضوع. هذه الآيات التسع تقريبا الأولى من سورة لقمان، وهذه الآيات لا شك حقيقة أنها تضمنت مبادئ عظيمة جدا، نحاول إن شاء الله تعالى أن نقف معها في هذه الليلة المباركة، ولعله إن شاء الله تعالى يتيسر لنا يوم من الأيام أيضا كذلك يكون في أسماء القرآن الكريم وأوصافه، لأن الله عز وجل أيضا عدد لنا الأسماء والأوصاف التي ذكرها عن هذا الكتاب الكريم، وما نحن اليوم بصدده هو يعني جزء من تلك الأسماء. عليكم السلام ورحمة الله. هو جزء من تلك الأسماء والأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب الكريم. فأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعل مجلسنا وإياكم من مجالس الذكر، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أنا سأحاول إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق المباركة يعني أن أستعرض لكم مسائل من ما يتعلق بهذا الموضوع، وسأركز على ثلاث مسائل بإذن الله تعالى. هذه المسائل أولا سيكون أسباب الانتفاع بالقرآن من خلال ما ذكر الله عز وجل في آيات هذه السورة المباركة، وكذلك أيضا صفات المحسنين الذين تأثروا بهذه الآيات كما وصفهم الله عز وجل في هذه الآيات التي تليت عليكم. وأنصح التعبير نختم بعد ذلك بقضية ما هي نتيجة هذا التأثر. يعني ربما كثير من الناس يقول: والله أنا أريد أن أنتفع بالقرآن ويعني أعرف صفات هؤلاء المنتفعين، لكن كما يقولون ما هي الجائزة لي على الأقل العاجلة التي يمكن أن أنتفع بها في قضية هذا التأثر بالقرآن الكريم. فسنحاول إن شاء الله تعالى نمر على هذه المسائل على حسب ما يسمح به الوقت بإذن الله تعالى، وهي موجودة ملخصة بين أيديكم في هاتين الورقتين. فجزا الله الإخوة حقيقة خيرا على هذا الجهد، وأيضا الضبط الذي ضبطوا به هذه المحاضرة، لنحاول فعلا نستفيد من الوقت قدر ما نستطيع بإذن الله تعالى. إذن الآن لما نتأمل هذه الآيات نرى أنها قسمت الناس لنا إلى قسمين: قسم متأثر بالقرآن، وقسم معرض عن القرآن. واضح؟ ولذلك لو تأملتم معي الآيات لاحظوا أن الله عز وجل قال: تلك آيات الكتاب الحكيم إيش؟ هدى ورحمة للمحسنين. ثم وصفهم بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأنهم يوقنون بالآخرة وأن هؤلاء على هدى من ربهم وأنهم هم المفلحون. إذن الآن انتهانا هذا النوع الأول. طيب ما هو النوع الثاني؟ قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها، يعني يتخذ آيات الله عز وجل هزوا، أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. لاحظتم الآن كيف جاء هذا الفريق وكيف جاء هذا الفريق؟ ففريق مقبل يبحث عن الهدى، يبحث عن الرحمة، هو محسن، هو يتخذ الأسباب والوسائل التي فعلا تقربه وتجعله منتفعا بالقرآن. والقسم الآخر نسأل الله العفو والعافية معرض مستكبر مستهزئ، ولذلك هو هارب مول ظهره لهذه الآيات، لا يمكنه أن ينتفع بها، ولذلك وصفه الله عز وجل قال: كأن لم يسمعها، يعني كأنه لم يسمع الآيات وهو يسمعها، ثم قال: كأن في أذنيه وقرا، وهذا وصف أشد من الأول، ثم قال: فبشروا بعذاب أليم، ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها. ثم ذكر بعد ذلك في بقية آيات السورة أيضا أشياء من هذا، سأحاول إن شاء الله تعالى أني أعرض لها بإذن الله تعالى. فالإخوة اللي دخلوا جيد تأخذون الأوراق اللي عند الباب يعني على أساس. فمقصدي أنه يعني حتى يعني تنتفعون بها. لاحظتم الآن كيف الآيات صورت؟ أنا الآن يكفيني في قضية إثبات يعني أو الكلام على قضية المعرض عن القرآن، وقضية أيضا المقبل على القرآن وهو الذي نحن نسعى الليلة
لبيانه وإيضاحه أن نتصور هذه الآيات. فما بالكم لو قرأنا آيات البقرة، وما بالكم لو قرأنا آيات سورة قاف، وما بالكم لو قرأنا آيات سورة صاد، وما بالكم لو قرأنا آيات سورة طه وغيرها من الآيات الكثيرة التي تتحدث عن القرآن الكريم وعن حال المقبلين عن القرآن الكريم وحال المعرضين. إذن هذا الآن موطن واحد فقط في القرآن الكريم يبين لنا حال المقبلين عن القرآن وحال المعرضين. اليوم لن نتحدث عن المعرضين، وهؤلاء المعرضين لهم أسباب وأيضا لهم أوصاف وأيضا لهم نتائج. اليوم لن نتحدث عن المعرضين، لكن يكفينا أن نتحدث عن هؤلاء المقبلين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، لأن هذا من الأمور التي نحن نشترك فيها، نحن نشترك فيها، ولذلك نحن نسعى لها. وما مجيئكم اليوم مثلا كمثال، وما اجتهاد الإخوة، وما استضافة هذه المكتبة، إلا كله فقط لكي نقبل على القرآن، لكي نقبل على القرآن وننتفع بالقرآن. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم. إذن الآن الحديث سيكون معنا عن قضية أسباب الانتفاع بالقرآن من خلال هذه الآيات، أو خلال هذه الأوصاف التي ذكرت في الآيات، ومن خلال أيضا ذكر من هم هؤلاء، ما صفتهم، واضح، كيف إن صح التعبير حق لهم أن ينتفعوا بالقرآن. لابد أن هناك تهيئة، لابد أن هناك صفات مكتسبة، لابد أن هناك وسائل أخذوا بها عملوا بها حتى تحقق لهم ذلك التأثر وذلك الانتفاع. ثم ما هي النتيجة التي حصلت لهم؟ إذن الآن بيّن الله عز وجل الصفات التي من شأنها أن تقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى وإلى تلقي هذا القرآن، لا أن يبعدوا ويعرضوا عنه. وعند التأمل فيما تضمنته آيات سورة لقمان خصوصا وآية القرآن عموما في هذا الباب، نجد أمرين مهمين أساسيين للانتفاع بالقرآن الكريم. ما هما؟ الأول حضور القلب عند سماع القرآن، الأول منهما، يعني هذان ركنان أساسيان. لا يمكن لأي إنسان أن ينتفع بالقرآن ولا أن يستفيد من القرآن ولا أن يقول أنه مؤمن بالقرآن من دون أن يكون قلبه حاضر عند سماع قراءة القرآن الكريم، عند قراءته هو أو عند سماعه لقراءة غيره. فحضور القلب هذا ركن أساسي، يعني شرط أساسي، لا يمكن لأحد أن ينتفع بالقرآن وهو معرض عنه. ولذلك الله عز وجل أمرنا بهذا أمرا صريحا، وكان أمرا أيضا محفزا، فقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، ما قال فاسمعوا له، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولعل من الله عز وجل واجبة كما قال السلف رحمه الله تعالى. فإذا كانت لعل من الله واجبة، يعني من استمع للقرآن جميل وأنصت له ناله شيء من رحمة الله سبحانه وتعالى. فبقدر استماعك وبقدر إنصاتك وبقدر حضور قلبك وتحول هذا من مجرد سماع إلى مجرد استماع، يعني فيه افتعال فيه اجتهاد، فإن هذا طريق للرحمة، فإن هذا طريق للرحمة. إذن الآن عرفنا ركن أساسي لا بد منه لأي إنسان يريد أن ينتفع بالقرآن الكريم. ولهذا شخص هذا ابن القيم رحمه الله في هذه الكلمة الجامعة التي نقلتها لكم، وهي قوله رحمه الله تعالى: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه. يعني تصور أن الله عز وجل الآن أمامك ويقول لك هذا الكلام مباشرة، يلقي عليك مباشرة، هذا المقصود. واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول أن تمام التأثر لما كان موقوفا على مؤثر مقتضب. أي تأثر في الدنيا لابد له من هذه الأركان الأربعة: مؤثر مقتضي، يعني مؤثر فاعل منتج ليس عقيما. فإذا كان دواء فيكون دواء يعني فعلا ناجع، ولا يكون دواء ليس في محله، واضح. فإذا كان دواء في غير محله فإن هذا المؤثر يكون غير مقتضي، واضح. أي مثلا كمثال الذي إيش يذهب إلى البر ويأخذ معه قارب البحر، أو يذهب إلى البحر ويأخذ معه خيمة البر، لا تجدي له شيئا ولا تنفعه شيئا. وكذلك الذي يأخذ قارب البحر للبر لا يمكن. فإذا دائما المؤثر لابد أن يكون إيش في محله، في محله، فإذا لم يكن ذلك المؤثر في محله فلا قيمة له، فلا قيمة له. إذن لابد أن تتخذ دواء إيش ناجعا يكون مناسبا للمحل الذي أنت أخذته له، واضح؟ كذلك أيضا لابد المحل أن يكون قابل، المحل أن يكون قابل. فالإنسان كمثال مثلا الذي يريد أن يذهب يسبح ولكنه يذهب، خلوني أقول لكم، إلى وحل، لا يمكن أن يصلح الوحل للسباحة بأي حال من الأحوال، بل بالعكس هو مظنة الهلكة. ولذلك عامة من يغرق جميل في السباحة في مياه الأمطار هم الذين ينزلون في الأبحار، ينزلون في الأماكن الطينية، وذلك أنها أماكن غير صالحة غير قابلة للسباحة، واضح؟ وهكذا الإنسان مثلا الذي يريد أن يزرع لكنه يريد أن يذهب إلى مكان صخر أو أرض سبخة لا تصلح للزراعة، فإذا المحل غير قابل. جميل، المؤثر الآن معه جيد والوقت قد يكون مناسب، لكن المحل غير قابل. فكذلك أيضا الذي يريد القرآن الكريم إن صح التعبير، خلوني أقول لابد أن يطهر قلبه، لأنه لا يمكن أن ينزل كلام الرحمن سبحانه وتعالى الطاهر العلي، لا يمكن أن ينزل في محل غير مناسب. ولذلك نهينا أن نقرأ القرآن في الحمام، أليس كذلك؟ وألا ندخل بالقرآن في الأماكن التي يترفع عنها، وألا نسافر به مثلا إلى بلد الكفار، وألا يمسه الكافر، إلى غير ذلك. فإذا لابد أن يكون المحل قابل. الشرط الثالث قال شرط لحصول الأثر، شرط أنه يكون محل هذا المحل قابل لحصول الأثر. ممكن يكون قابل لكن ليس لحصول الأثر، مثل الإنسان مثلا الذي يزرع زراعة الصيف في الشتاء، أو الذي يزرع زراعة الشتاء في الصيف، لا يمكن أن تقبل، واضح الصورة؟ فإذا الإنسان لابد أن يكون ذلك قابل وفي محله، وليس قابل نعم ولكن ليس في محله. ثم بعد ذلك أن يكون ينتفي المانع الذي يمنع منه، ينتفي المانع الذي يمنع منه. فإذا كان مثلا هذا الشيء لا يمكن أن ينبت في الأرض الطينية، إذن لابد أن تطعم هذه الأرض الطينية بشيء من الرمل. وإذا كان أيضا هذا صح التعبير الدواء لا يناسب أن يشرب مثلا مع الشاي، فإذا لابد أن تذهب تشربه مع الماء، وهكذا. فإذا لابد أن تنفي عنه الشيء الذي يمنع الانتفاع به، فلا تجمعه مع شيء يمنع حصول أثره، فتزيل عنه الأسباب التي تمنع من تأثيره. إذن عندنا أربع أشياء مهمة كلها في هذا الشرط الأول. الشرط الأول حضور القلب. تقول لي كيف يحضر قلبي؟ نقول لك لابد أن يكون المؤثر مقتضي لذلك، والمحل قابل. فالمؤثر المقتضي مثلا ما هو؟ هو القرآن. والقرآن هل هو مؤثر ومقتضي ولا لا؟ بلا شك أنه مؤثر ومقتضي، أليس كذلك؟ لكن بشرط أن لا نضعه في غير محله، وهو الثالث. جميل، فلا نأتي مثلا كمثال بآيات الخوف والوعيد في المكان الذي يكون الناس مثلا فيه في فرح أو في خلونا نقول زواج مثلا، أليس كذلك؟ ولا أيضا العكس، فنأتي مثلا بالكلام أو بالآيات التي مثلا فيها تفريج الكربة، جميل، في الوقت الذي الناس ليسوا يشعرون بذلك، بل نأتي بالشيء في محله. فإذا كان الناس في ضائقة فنأتيهم بالآيات التي تبين لهم أسباب انشراح الصدر، والآيات التي تبين لهم جميل موعود الله عز وجل، والآيات التي تقربهم من التوكل على الله عز وجل والصبر إلى غير ذلك. وإذا كانوا في فرح فنبين لهم كيف يكونون شاكرين في هذا الفرح، كيف يقومون بحق نعمة الله عز وجل عليهم في هذا الفرح أو السعد الذي هم فيه. فنحاول قدر المستطاع أننا نوفق، ونحاول قدر المستطاع أننا أيضا ننفي الانشغالات التي يمكن أن تشغل ذلك القلب، كالملهيات أو كالصور أو كنسأل الله العفو والعافية أصوات المعازف أو غير ذلك، الأشياء التي يمكن أن تشغل سمع الإنسان أو يمكن أن تشغل قلب الإنسان من الانتفاع بالقرآن ومن حقيقة الاستماع والتلذذ بالقرآن. إذن هذه الآية تضمنت هذا الشرط، وهذا كان واضحا جدا وجليا. طيب، الثاني، الركن الثاني الأساسي اللي هو تفهم هذه الآيات، تفهم هذه الآيات. وسبق أن ذكرنا لكم في العام الماضي لما تكلمنا عن قضية مهارات تدبر القرآن الكريم. الآن تأتي نفس هذه لكن بطريقة أخرى، وهي أنه ينبغي للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق بها ويتفهم ذلك. فإذا تلا مثلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض فليعلم عظمته سبحانه وتعالى ويتلمح قدرته في كل ما يريد، وإذا تلا أحوال المعذبين فيستشعر الخوف من سلطة الله سبحانه وتعالى إن غفل عن امتثال الأمر. وينبغي كذلك أيضا لتالي القرآن أن يعلم أن المقصود بالخطاب هو، كل واحد منا ينزل خطاب الله سبحانه وتعالى على نفسه، كما ذكرنا لكم بالعام الماضي أنه أنت تقول ما نصيبي أنا من هذه الآية. كل واحد منا إذا سمع الآن قارئ يقرأ الحمد لله رب العالمين، أنا ما نصيبي من هذا الحمد، الرحمن الرحيم، أنا ما نصيبي من هذه الرحمة، مالك يوم الدين، ما نصيبي من هذا الملك، هل فعلا أنا داخل في ملك الله عز وجل أو أنا متمرد على ملك الله عز وجل، واضح إلى آخره. فدائما يجعل نفسه في محل السؤال، أنا ما نصيبي من هذا، أنا ما سهمي منه. فإنه إذا كان كذلك فإنه هنا يبدأ يتفهم معاني هذه الآيات ويعلم أنه هو المقصود بالخطاب وليس غيره، لأننا في الغالب أننا ننزل هذه الأشياء على غيرنا، وهذا من الخطأ الذي نقع نحن فيه. فتقول الحمد لله رب العالمين، نعم هؤلاء الكفار لم يحمدوا الله، طيب وهل أنا قمت بحقيقة الحمد؟ هل أنا استكملت الحمد لله سبحانه وتعالى؟ هل أنا استغرقت المحامد لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته وكما يليق أيضا بنعمه؟ إذن هنا لاحظتم أنه بدأ إيش يكون لي موقف ويكون لي تصور ويكون لي استشعار لهذه المعاني العظيمة التي أنا أقرأها. كذلك أيضا حين يتلو تلاوة عبد كاتبه سيده بمقصود، يعني لو نحن نتخيل أنفسنا أننا عبيد لله سبحانه وتعالى والله عز وجل الآن قال لنا هذا أمري، فماذا نحن نفعل؟ واضح؟ إذن لابد أن نتأمل هذا الكتاب وأن نعمل بما يقتضيه، نتأمل هذا الكتاب ونعمل بما يقتضيه، لأننا هل نحن خارجون، يعني خلوني أقول لكم عبارة أخرى، هل نحن خارجون عن ملك الله؟ ها؟ هل يمكن؟ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، حتى يوم القيامة هذا لا يمكن، أيوة لا يمكن أن نخرج نحن عن ملك الله، واضح؟ ولذلك يعني من لطيف ما يذكر في هذا قصة المرأة التي أرادها رجل على سوء فلم تمكنه، فاستطاع أنه يتمكن منها وأن يمسكها خالية، فقال لا يرانا أحد إلا هذا الكوكب، قالت له فأين مكوكبها؟ فقام وتركها خف. فلاحظتم؟ لأنه لا يمكن للإنسان أن يخرج عن ملك الله. ولذلك دائما من الأشياء التي يقولون أنه ينبغي للإنسان أن يعظ نفسه بها دائما، عندما نفسك تقودك ونفسك لا شك أنها تشتهي وترغب وجموحة وطموحة، جميل، فعندما ترغب في محرم فمباشرة اسألها أين أختفي بهذا المحرم عن عين الله؟ ما يمكن، أنا في ملك الله، حتى لو كنت في ليلة ظلماء بل تحت صخرة صماء بل في وسط صخرة صماء كما في هذه الآيات هذه السورة، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فإذا كنت لا يمكن أن تخرج عن عين الله ولا عن ملك الله فلا تستطيع أن تعصيه، أليس كذلك؟ فدائما نحن لما نتخيل هذا فعلا نعظم القرآن وفعلا ننتفع بالقرآن وفعلا نبدأ نتخيل ما هو الشيء الذي يجب علينا تجاه هذه المعاني. إذن نقول إن الأسباب التي تجعل العبد ينتفع بالقرآن مرتبطة بهذين الأمرين كثيرة جدا ومبثوثة في القرآن وفي السنة وفي كلام العلماء رحمهم الله تعالى الصالحين، ومنها على سبيل المثال والاختصار ما سنتحدث فيه هذه الليلة، وهي هذه النقاط إن صح التعبير الاثنتي عشر، النقاط الاثنتي عشر. النقطة الأولى، جميل، هل هي هذه النقاط واضحة عندكم؟ الآن سنأخذها واحدة واحدة حتى يعني بس تكونون معنا بالصورة، والنقاط 12 موجودة عندكم في الورقات التي بين يديكم. النقطة الأولى أن نعلم أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، أن نعلم أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، مجرد أن نعلم أنه كلام الله عز وجل يكفينا هذا أولا في تعظيمه، وفي هيبته جميل، وفي إجلاله، وفي الاهتمام به، أليس كذلك؟ أي لأنك أنت الآن كمثال، لو جاءتك رسالة خليني أقول من مديرك، بتطل فيها وتقعد تناظر وتقرأ وتحاول أنك تقول ماذا يريد ولا لا، أي تتمعن. فكيف لو جاءتك خليني أقول من أمير المنطقة، فكيف لو جاءتك من الوزير، فكيف لو جاءتك من الملك، لاحظته؟ فكيف أن هذه الرسالة جاءتك من رب الأرباب، رب السماوات والأراضين كلها، رب الخلائق كلهم، هذه الكلمة جاءتك. ولذلك نلاحظ أن الله عز وجل كثيرا ما يقول في القرآن إنه تنزيل من الله، واضح؟ فالله عز وجل لما يكرر علينا أن هذا القرآن تنزيل منه سبحانه وتعالى، مثل وإنه لتنزيل من رب العالمين كما في سورة الشعراء، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، والآيات في هذا كثيرة جدا. فالله عز وجل يكرر علينا هذا دائما، لماذا؟ لكي نستشعر هذا الباب. فهذا الباب من أعظم الأبواب التي تجعلنا ننتفع بالقرآن الكريم، أننا نعرف ونوقن نعتقد اعتقادا جازما أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، وبقدر ما نحن نعتقد أنه كلام الله عز وجل بقدر ما يكون عندنا من التعظيم للقرآن ومن التعظيم لله. لماذا؟ لأن من لم يعرف الله عز وجل فسيعرفه في كلامه. أنت كيف تعرف أن إنسان من الناس عاقل أو مجرب أو أنه حكيم؟ أليس من خلال كلامه؟ فحكمة الله تظهر لك من خلال كلامه، وعظمة الله تظهر لك من خلال كلامه، أليس كذلك؟ وجلال الله عز وجل يظهر لك من خلال كلامه، ورحمة الله ووده وتودده لعباده ولطفه بعباده يظهر لك من خلال كلامه. فالله عز وجل يتودد إليهم ويستجلبهم ويجذبهم إلى هذا الكلام. بل وكذلك أيضا لو نظرنا في الآيات الأفقية، وهذه إن شاء الله لعله يكون لها يوم آخر بإذن الله تعالى، في قضية الآيات المشاهدة، في الآيات المشاهدة أيضا مؤثرة وتدلنا على أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. لكن نحن اليوم نتكلم عن القرآن، فالقرآن يدل على أن القرآن كلام الله، وأن القرآن يدلنا على عظمة الله ويدلنا على عظمته هو أيضا. ولذلك ذكرت لكم أن الله عز وجل ذكر في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أوصاف القرآن الكريم أكثر من 100 وصف واسم، وهذا هذه كثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى، وتدل على شرفه، وتدل على عظم تأثيره، واضح؟ ولذلك كثرت أسماء الله وكثرت أسماء النبي وكثرت أسماء القرآن الكريم. والعلماء رحمه الله تعالى تكلموا عن هذا، بل بعض العلماء ألف مجلدين في شرح هذه الأسماء والأوصاف، وهو كتاب الهدى والبيان في أسماء وأوصاف القرآن الكريم للشيخ صالح بن إبراهيم البليهي، أحد مشايخنا الذين توفاهم الله عز وجل قبل سنوات. له كتاب في مجلدين اسمه الهدى والبيان في أسماء القرآن، موجود أيضا في المكتبة الوقفية، موجود على النت. فمثل هذا الكتاب جميل ورائع جدا لما تقرأ أوصاف القرآن وما معنى هذه الأوصاف، لما يسميه الله عز وجل تنزيل، لما يسميه حكيم، لما يسميه ذكر، لما يسميه صحف، لما يسميه كتاب، لما يسميه قرآن، لما يسميه فرقان، كل هذه الأشياء تدلنا على عظمة القرآن. فنحن بقدر ما نعظم القرآن ترى نعظم الله عز وجل، وبقدر ما نعظم القرآن أو نعظم الله عز وجل أو نعظم الله والقرآن بقدر ما نحن ننتفع بالقرآن. فانتفاعنا بالقرآن جزء من تعظيمه، وهو جزء من تعظيم الله عز وجل، وهذه الأمور متلازمة، لو أخذت بأي واحد منها هو يقودك إلى الآخر. فلا شك حقيقة أن هذا من أعظم الواجبات التي تجب علينا، وهو أهم وأعظم وسيلة لنا للانتفاع بالقرآن. ولذلك تجد سبحان الله بعض الناس ربما أنه عامي ليس معه شهادة دكتوراه، بل ربما أنه لم يدرس الجامعة، بل ربما أنه لم يدرس حتى الثانوي، لكن عنده تعظيم من القرآن، ولذلك يتأثر بالقرآن أكثر من الذين يحملون الشهادات لكنهم عندهم ضعف في تعظيم القرآن، فلذلك لا ينتفعون بالقرآن الكريم، أو يضعف إن شاء الله، ما نقول لا ينتفعون، بل هم ينتفعون لكن يضعف انتفاعهم بالقرآن الكريم. فتجد أن هذا الشخص الذي هو أقل تعلما منهم جميل وأقل شهادات منهم فاقهم في الانتفاع بالقرآن، وإنما جاءه هذا الانتفاع وزاد عليهم بسبب هذا التعظيم، بسبب هذا التعظيم. واضح هذه الصورة؟ ننتقل بعد ذلك إلى الصورة الثانية والوسيلة الثانية وهي الإيمان بالله. والإيمان بالله هو أعظم تعظيم لله سبحانه وتعالى، وهو أوجب الواجبات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين، الآن هم مشركين ويحاربونك، والله عز وجل يقول براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين، ثم يقول بعدها بآيات ها وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. ليش يا ربي أجيره وأنا أحارب وأنت تأمرني بأني أتبرأ منه وأن أخلع حتى العهد الذي بيني وبينه؟ قال حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فهذا الآن يعني كما نقول نحن، الله عز وجل يقول ابتعد عنه وليبتعد عنك في كل شيء، ومع ذلك يقول هذا المشرك لو جاءك أعطيه الأمان. ليش أعطيه الأمان يا رب؟ قال حتى يسمع كلام الله. لاحظتم؟ فإذا أعظم طريق للإيمان بالله عز وجل هو سماع القرآن. إذا كان هذا للمشرك فكيف لنا نحن؟ فهمتم الصورة؟ يعني أتمنى أني ألخصها لكم بصورة سهلة وبسيطة بحيث أننا فعلا ننتفع بها. الله عز وجل جعل هذا نافع مع المشرك المحارب لله ولرسوله، والله عز وجل يأمرنا بالبراءة منه ويأمرنا بقتاله إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك يقول فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن سماع كلام الله عز وجل طريق للإيمان، لأن سماع كلام الله طريق للإيمان. فإذا كان هذا للمدبر فكيف لك أنت أيها المقبل؟ أنت الآن مقبل على الله. كل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو مقبل، حتى لو كان عاصي، حتى لو كان يقع في الذنوب، حتى لو كان يقع في تقصير في واجباته ويعني ما حثه الإسلام عليه، إلا أنه مقبل. لكن في إقباله ضعف، في إقباله ها نوع من، خلوني أقول التعثر، نوع من المطبات. كيف يتجاوز هذا؟ بسماع القرآن، بسماع القرآن. فسماع القرآن طريق للإيمان، طريق للإيمان. وإيمانك وأخذك بشعب الإيمان المتعددة والمتنوعة يجعلك تنتفع بالقرآن، وهذا من عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، أنه جعل طريق معرفته هو طريق رفعتهم. طريق معرفته سبحانه وتعالى هو طريق رفعتهم. فبقدر ما تتعرف إلى الله عز وجل، بقدر ما تقرب منه، وبقدر ما ترتقي. ولذلك قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله، شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو، ثم قال والملائكة، ثم قال وأولو العلم. فكلما ارتقى الإنسان في العلم والإيمان كلما ارتقى في الانتفاع بالقرآن. هل هذه الصورة واضحة؟ فبقدر تزودك من الإيمان بقدر ما تنتفع بالقرآن، وبقدر ما تنتفع بالقرآن بقدر ما تتزود من الإيمان. ولذلك كان سلفنا يقولون، السلف في عهد الصحابة والتابعين كانوا يقولون ماذا؟ القرآن والإيمان متلازمان، شقيقان، ما ينفصل أحدهما عن الآخر. ما يمكن للإنسان أن يأخذ القرآن وينتفع بالقرآن وهو معرض، نسأل الله العفو والعافية. ولا يمكن للإنسان أن يرتقي في الإيمان وهو معرض عن القرآن، فهما متلازمان. ولذلك قلت لكم بقدر ما أنت تأخذ منه بقدر ما أنت ترتقي، وبقدر ما أنت ترتقي بقدر ما أنت تنتفع به. فإن لم تطلبه فهو يطلبك، لكن عليك به، عليك به. فأنت إن أخذت بالقرآن ارتقيت في الإيمان، وإن أخذت بشعب الإيمان ارتقيت بالقرآن وانتفعت بالقرآن. ولذلك تجد أن الناس الذين عندهم أعمال صالحة كثيرة، يعني خلونا نقول ممن يضرب من متعددة في شعب الإيمان، كالصدقة والإصلاح بين الناس والكلمة وإفشاء السلام إلى غير ذلك، ممن يأخذ يعني بقدر أو بنصيب وافر من شعب الإيمان، تجد أنه من أعظم الناس تأثرا بالقرآن حتى لو لم يكن متعلما. ربما أنه لا يعرف التفسير، ربما أنه ليس له عمق في اللغة ومعاني اللغة ودلالات الألفاظ والأساليب، لكنه تجده يتأثر بالقرآن. لماذا؟ لأنه صاحب إيمان، فهو أرض قابلة، فأي بذرة من القرآن تأتي يرى أنها مباركة وأن فيها نفع كبير. والعكس، من يفهم القرآن فإنه لا بد أن يكون مسارعا في تلك الشعب. لماذا؟ لأنه يرى أن القرآن يحثه ويدعوه ويجره جرا إلى تلك الشعب، فهو إن غفل فالقرآن يذكره. تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فإذا هذه صفة التلازم بين الإيمان وبين القرآن. الثالثة، قلنا أن يعلم أن الله عز وجل أراد بهذه الألفاظ المعاني التي هي موضوعة لها. القرآن ليس كتاب فلسفة يحتاج صح تبين خلونا نقول إلى شروحات وإلى قوانين وأنظمة حتى نستطيع أن نفهمها. القرآن يقرأه العامي ويفهم منه ما ينفعه، ويقرأه العالم المتبحر في اللغة وفي الأساليب وينتفع به. فانتفاع الناس متفاوت، لكنه في النهاية كله يدل إلى طريق واحد ولا لا؟ كله يدل إلى طريق واحد وهو طريق الإيمان. ولذلك ذكرت لكم في النقطة اللي قبلها أنه بقدر ما أنت تستزيد من شعب الإيمان بقدر ما أنت تنتفع بالقرآن، لأنك تجد أن القرآن يحثك عليها ويزيدك منها. وبقدر ما أنت أيضا تتعمق في معاني القرآن وفي الانتفاع به وفي البحث عن دلالاته وعما قاله أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعده في معاني القرآن الكريم، بقدر ما أنت تجد نفسك تدخل في شعب الإيمان. فهذين الأمرين كما ذكرنا لكم متلازمين. فإذا نفهم أن القرآن مراد به الحمد لله رب العالمين، حمد لربنا. هل ربنا يستحق الحمد؟ بلا شك أنه يستحق الحمد، وهو أوجب من يستحق له، من يجب له الحمد. لكن هل ربنا سبحانه وتعالى منتظر لحمدنا؟ لا، بل هو غني عنا. واضح. ولذلك قال كما في الحديث القدسي: ولو أن أولكم وآخركم أطاعوني ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم عصوني ما نقص ذلك من ملك شيء. كما قال الخضر لموسى لما رأى الطير جاء ونقر نقرة من البحر، قال: أرأيت ما نقص هذا الطائر من اليم أو من البحر؟ قال: نعم. قال: ما علمي وعلمك. الآن موسى جاء يتعلم من الخضر، والخضر أيضا عند موسى علم لا يعلمه الخضر، فكل منهما يعتبر عالم، وكل منهما إنما التقى بالآخر ليكمل علمه، ومع ذلك يقول: ما علمي وعلمك في علم الله عز وجل إلا كما نقص هذا الطائر من هذا اليم أو من هذا البحر، لا شيء. فلذلك القرآن الكريم يراد به ألفاظه التي جاءت، لا نحتاج أنصحت بأن نقول لا يراد بها كذا ويراد بها كذا. ولذلك أنا أرى أن من الأخطاء أن يقول كثير من الناس 100 كلمة يخطئ بها الناس، 200 كلمة يخطئ بها الناس، 300 كلمة يخطئ بها الناس. أحيانا يكون الذي يقول هذا هو أخطأ فيها، هو أخطأ فيها. لماذا؟ لأنه لم يرجع إلى كلام العلماء رحمه الله تعالى، لم يرجع إلى كلام الصحابة، لم يرجع إلى كلام التابعين. من الذي قال لك إن هذه الكلمة لا تدل على هذا المعنى؟ واضح؟ فصلة هذه الألفاظ بما يعرفه الناس وبما يألفه الناس صحيحة في الغالب، في الغالب. ربما أننا يكون عندنا خطأ في استعمال كلمة معينة، جميل، نحن اليوم نستعملها على غير ما استعملها عليه، جاء بها القرآن واستعملها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ممكن، لكن قليلة جدا، قليلة جدا تلك الكلمات التي إن صح التعبير غيرنا نحن مصطلحها. لكن الأغلب العام، كل واحد منكم الآن يفهم إيش معنى الحمد، كل واحد منكم يعلم إيش معنى الثناء، كل واحد منكم يعلم إيش معنى الصلاة، كل واحد منكم يعلم إيش معنى الطهارة، كل واحد منكم يعلم إيش معنى التزكية، أليس كذلك؟ كل واحد منكم يعلم ألم نشرح لك صدرك، يعرف إيش معنى شرح الصدر، كل واحد منكم يعرف إيش معنى الضحى، إيش معنى الليل، إيش معنى النهار، إيش معنى الشمس، إيش معنى إشراق، إغراق، غروب، مشارق، مغارب، قيام ليل، إلى آخره. كل عامة كلمات القرآن الكريم نحن نعرف معانيها، فلماذا نقول للناس لا انتبهوا ليس هذا؟ لا، هذا خطأ. نعم إذا أخطأ الناس في كلمة أو في فهم آية نبين لهم، لكن نبين لهم ذلك الخطأ، ولا أن نخطئ كل المعاني التي عند الناس، ولا أن نخطئ تلك المعاني التي عند الناس. فالأصل أن فهم الناس صحيح. الخاصية الرابعة أو النقطة الرابعة من طرق الانتفاع حتى فعلا نحقق هذين الركنين الأساسيين الذين قلنا، أن حياة القلب مهمة، فنأخذ بأسباب حياة القلب. يعني يا مشايخ خلونا نقول لابد أن نحيي قلوبنا، فإن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنما يحصل للقلب الحي، ونحن قلنا أن هذا من أجزاء الركن الأول، أليس كذلك؟ أنه لابد أن يكون المحل قابل. فمثال ذلك أن يحرص الإنسان على الانتفاع بالقرآن في شتى وجوه الانتفاع. كيف يحيي قلبه به؟ قال يؤمن به. فالإيمان كما ذكرنا في النقطة الأولى هذه أول بذرة وأساس بذرة لتعظيم القرآن، وإذا عظمت القرآن نظرت إليه نظرة إجلال، أليس كذلك؟ ونظر اقتداء. فأنت الآن أصبحت تعتبر أن هذا القرآن دستور لك، منهج لك. ثم تعلم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفلا يحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان فيأتي بطحان، وادي معروف بالمدينة يعني الآن يسمونه السد، هو بطحان جميل، فيأتي بناقتين كوماوي. قالوا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال فلا يغدو أحدكم من المسجد فيقرأ آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. فتعلم القرآن وتعليمه وتلاوته هي طريق للانتفاع، وطريق لحياة القلب به، وطريق إن صح التعبير خلونا نقول لاستصلاح هذا القلب. لأن هذا القلب يعني ما سمي قلبا إلا لتقلبه، فهو قابل للخير وقابل للشر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يعني إخلاط، نبتليه يعني نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا، عنده سمع وعنده بصر آلتين يستقبل بهما، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإذا هو قابل لأن يكون شكور وقابل لأن يكون كفور. أنت كيف إن صح التعبير خلونا نقول تميل به عن الكفران، تبتعد به عن الكفران وتدخله في الشكران أكثر؟ بهذا الإيمان بالقرآن جميل، التعلم القرآن، تعليم القرآن، تلاوة القرآن، ثم تدبر القرآن اللي ذكرناه لكم العام الماضي ونعيد الآن هو ما نصيبي أنا من هذا، ثم العمل به، لأن هذا التدبر ما له قيمة إذا ما كان يؤدي إلى عمل ويؤدي إلى تأثر بالقرآن الكريم، ثم تحكيم هذا القرآن. أنا وأنت حصل بيننا أشكال جميل، أفترض أني مثلا لمزتك بشيء فأنت قلت لي ويل لكل همزة لمزة، أو جاءني أخ ناصح ثالث وقال لي ترى والله أنت لمست فلان وهذا لا يليق، لأن الله عز وجل يقول ويل لكل همزة لمزة. فهل هنا أنا سأقف مع حكم القرآن وأقول والله فعلا أنا أخطأت على أخي وأعتذر منه وأستبيحه أو لا؟ هذا هو التحكيم. لا تظنوا أن التحكيم فقط لابد أن يكون في المحاكم، نعم لا شك أن التحكيم في المحاكم هو جزء من تحكيم القرآن الكريم، لكن حتى تحكيمه على النفس، حتى تحكيمه في علاقتك بزوجتك بإخوانك بأخواتك بأقربائك بجيرانك، علاقتك بالله، علاقتك بالرسول صلى الله عليه وسلم، علاقتك بالناس، علاقتك بالشجر والحجر، إذا لم تكن وفق القرآن الكريم فأنت للأسف لم تحكم القرآن الكريم، أليس كذلك؟ والعكس التحاكم إليه. أنا حصلت لي قضية مع أخي، طيب ماذا في القرآن الكريم من الحكم في هذه القضية؟ فأنا أبحث عن الحكم، الأول أني أحكم في نفسي، الثاني أني أنا أبحث في دخائله وفي ثناياه وفيما تضمنه وفي استنباطاته العلماء منه ما هو الحكم. أنا وقعت لي الآن خسارة مالية مثلا كبيرة جدا، أعرف لما وقعت مثلا أزمة الأسهم وغيرها بعض الإخوة هنا في المدينة حصل له خسارة كبيرة، يعني حتى خفنا عليه أن يذهب عقله لأن كل ما يملك ذلك. فهداه الله عز وجل، هو يقول لي عن نفسه، فهداه الله عز وجل، قال فأخذت المصحف وجلست في الحرم، قلت أبحث عن العلاج في القرآن. هو نفسه غير مصدق لما وقع، فهمته؟ يقول فقرأت القرآن فارتحت كثيرا، ويقول والله ذهبت تلك الخسارة من نفسي وكأنها ريال واحد. لكن قرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته 3 مرات فقط يبحث عن العلاج. وحدثني الشيخ صالح الحصين رحمه الله قال لما وقع الخلاف بين الناس وبدأ بعضهم يعني يسب في بعض ويصنف في بعض، قال قلت أريد أجمع الآيات التي تأمر بالاجتماع وتنهى عن الافتراق، أريد أستخرج من القرآن الآيات التي تجمع تأمر بالاجتماع وتنهى عن الافتراق. يقول فقرأت المصحف من أوله إلى آخره 3 مرات في المسجد النبوي، يقول فوجدت القرآن كله من الحمد لله إلى إله الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، كله يأمر بالاجتماع وينهى عن الافتراق، ما فيه آية فيه ليست تأمر بالاجتماع صراحة أو ظنا وتنهى عن الافتراق صراحة أو ظنا. يقول فوجدت القرآن كله يدل على هذا. فهم؟ أنا أريد بس أعطيكم أمثلة هذه أنه كيف الإنسان يحكم القرآن. بعض الناس إذا قلت له تحكيم القرآن قال لك هذا في المحكمة. نعم هذا في المحكمة، نعم جميل، لكن أنت الآن لست قاضي، أنا وأنت الآن لسنا قضاة، أنا وأنت الآن عباد لله فقراء ضعفاء زينا زي أحد الناس، نبيع ونشتري في السوق ولا نشتغل في الوظيفة ونأخذ الراتب السلام عليكم. هذا التحكيم يكون بهذه الصورة، أنه كل شأن من شؤوني يقع لي مع زوجتي مع ولدي مع أخي مع أختي مع قريبي مع جاري مع مباشرة لما يقع لي شيء أقول ماذا في القرآن، فهذا أنا الذي أبحث عن الحكم. إن جاءني الحكم وجدت والله واحد يرشدني ويقول لي والله ترى القرآن فيه كذا جميل والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، خلاص الحمد لله هذا التحكيم. لكن إذا ما فيه أنا أبحث عنه، وهذا هو التحكم، واضح أني أنا أبحث عن الحكم. وأخيرا الاستشفاء بالقرآن، أليس الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين؟ أليس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة قال وما يدريك أنها رقية؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن آية الكرسي تطرد الشيطان وأنه لا يدخل الشيطان البيت الذي تقرأ فيه آية الكرسي في الصباح أو في المساء؟ وكذلك أيضا أخبر أن البيت لا يدخل، أن الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد ويعوذ نفسه ويعوذ الحسن والحسين بيقول هو الله واحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فإذا كان القرآن فيه شفاء فإذا استشفاء به هذا جزء من الحياة بالقرآن والانتفاع بالقرآن الكريم. لكن إذا كنا نرى أن القرآن ليس فيه شفاء وأن القرآن صحته ليس فيه حكم لنا وأن القرآن ليس فيه علم لنا وأن القرآن ليس فيه حياة لنا، فكيف ننتفع به؟ لا يمكن. واضح الصورة؟ لا يمكن، واضح. فنحن أصبحنا الآن معرضين عن القرآن ولسنا مقبلين على القرآن، لكن هذه كلها مجالات لقضية الإقبال على القرآن الكريم وبه ننتفع وبه نحيا. السادسة اللي هي قضية تفهم القرآن الكريم وتدبره، فهذه شرحناها لكم العام الماضي في قضية التدبر، لكن الآن أيضا نعطيكم فيها نقاط سريعة. نقول يجتهد ما استطاع في ذلك عند قراءته، لا يمكن أنك تتدبر الفاتحة إن صح التعبير خلال الدقيقتين التي الإمام يقرأ فيها سورة الفاتحة أو أنت تقرأ فيها، لكن اجعل هذا الشيء مستمر معك. وذكرت لكم هذا مثاله العام الماضي، إنه هذا مثله مثل قيادة السيارة، أول ما تتعلم تكون متحفز وإن صح التعبير ما تقود فقط بعينيك، بعينيك ويديك ورجليك وظهرك وتجد نفسك كلك مشدود مع القيادة، لكن بعد فترة بعد ما تتعلم القيادة وتتعود عليها وتروح وتجي في اليوم 20 مرة 30 مرة وتكثر عليك المشاوير جميل تصبح أسهل ما يكون عليك. مثل قراءة القرآن بالتجويد، أول ما تتعلم صعب عليك، وإذا انتبهت الحرف نسيت الحرف الثاني، وإذا انتبهت لحكم نسيت الحكم الثاني، لكن هذه الصعوبة عندما تتمرس عليها تصبح بعد ذلك عندك سليقة، بل تستطيع أن تجود الكلام العادي حتى، ويصبح معروف هذا في نغمتك. يعني ربما بعض الناس إذا تكلمت معه كلام عادي تعرف أنه مجود من سهولة، أي نعم، من سهولة الكلام عليه وصفات تلك الحروف التي تخرج من لسانه. فكذلك أيضا تدبر القرآن، نعم هو في البداية سيكون صعب، وربما أنك انصح التعبير تجلس 10 دقائق ربع ساعة وأنت قاعد فقط تتدبر في الفاتحة، لكن بعد فترة وعندما تتمرس على هذا تصبح المعاني تبر على ذهنك سريع، يعني اسمحوا لي أسرع من البحث في الكمبيوتر، وعقل الإنسان أسرع ترى في الاستحضار من الكمبيوتر. لكن دربه على هذا، دربه على هذا، لا يمكن أن يبدأ في الاستحضار وانت مشغول هنا وقاعد تطل في صورة هنا وفهمتم تفكر في المسألة الفلانية، ودوبك كاري لك رسالة في الواتس من شغلها بالك، ودوبك كاري خبر في تويتر أيضا إن صح التعبير ضارب يعني في مخك، هذا ما يمكن. فالإنسان عندما يتعود وعندما فعلا يبدأ يستحضر، هنا تبدأ هذه الأمور تصبح عنده سريعة وسهلة جدا، وتصبح بالعكس لذيذة عنده، ويصبح لا إراديا تجد سبحان الله يسمع الآية كما نقول نحن، ها، يستشعرها، وجسمه يخشع ويقشعر معها مباشرة. ولذلك ما تستغرب كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتأثرون بالقرآن وينتفعون به هذا الانتفاع. فنقول يجتهد ما استطاع في ذلك عند قراءته، وما حصل لك اليوم قد لا يحصل لك غد، وما حصل لك في الغد قد لا يحصل لك اليوم. ولذلك الإنسان يجعل هذا سجية وطبع له حتى فعلا يألفه وحتى فعلا يستفيد منه بإذن الله تعالى. كذلك أيضا مما يعين على التدبر وفهم المعاني قراءة بعض التفسير المختصرة كما ذكرنا لكم العام الماضي، مثل مثلا التفسير الميسر الذي طبع على هامش المصحف وموجود الآن الحمد لله في الحرم، موجود في أغلب المساجد، جميل. وكذلك أيضا المختصر في التفسير أو تفسير المدينة أو غيرها، تلك المختصرات في التفاسير التي تعنى بالمعنى الإجمالي، لا تدخلك في التفاصيل وفي الأمور الكثيرة المتشعبة، وهي في النهاية تعطيك زبدة التفسير، هذه تساعدك كثير جدا، جميل، لا سيما إذا كانت تلك التفاسير مأمونة، مثل مثلا ابن كثير ومختصراته، مثل التفسير الميسر، مثل المختصر، مثل تفسير المدينة، غيرها من التفاسير التي هي مأمونة من جهة العقيدة، ما عندك إشكالات فيها ولا عندك تخوف منها، فهذه بإذن الله عز وجل يكون الانتفاع بها كبير. كذلك أيضا مجاهدة النفس والأخذ بأسباب التدبر كمعرفة مثلا معاني الكلمات، القراءة بتؤدة وتمهل، حسن الإنصات، البعد عن الشواغل، غيرها من الأمور التي ذكرناها لكم في المرة الماضية. النقطة السابعة أن يجتهد في الخشوع والخضوع لله عند قراءته. يا إخوان الخشوع ما يأتي هكذا، يعني من لم يخشع فليتخشع، من لم يخشع في صلاته فليتخشع فيها، يحاول يمسك نفسه، من لم يخشع عند قراءة القرآن فليتخشع عندها. فيقول الإمام النووي رحمه الله كما ترون إذا شرع في قراءة القرآن فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، يعني الخشوع في القراءة وأشهر وأظهر من أن تذكر، يقول فهو المقصود المطلوب وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب، ولا حديث في ذلك كثيرة وأقاويل السلف فيه مشهورة كثيرة، وذكر بعضها طبعا كما هذا الكلام ملخص من كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. فمثل مثلا هذه الحالة، يعني أنك تتخشع عند سماع القرآن، تتخشع في الصلاة، فكيف إذا اجتمع قرآن وصلاة؟ فهمتم؟ فالخشوع هنا يكون أوجب، والله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال والذين هم عن اللغو معرضون. ومن أعظم أسباب الخشوع الإعراض عن اللغو، ومن أعظم أسباب الخشوع الإعراض عن اللغو، ومن أعظم أسباب الانتفاع بالقرآن الإعراض عن اللغو، ومن أعظم الإعراض عن القرآن الانشغال باللغو كما رأيتم قبل قليل في الآيات التي تلاها له، الانشغال باللهو عن القرآن. فلاحظوا أنه إن صح التعبير خلوني أقول لكم مثل القطبين بالنسبة لقضية ما يسمى الجاذبية وما يسمى بالماس، تحاول تقرب هذا يبعد الثاني. فاللغو تماما مخالف للقرآن وهو مخالف أيضا للخشوع، فاللغو يشغل الإنسان عن الخشوع ويشغل الإنسان عن القرآن، وابتعادك عن اللغو إيش؟ يقربك من الخشوع ويقربك من التخشع للقرآن الكريم والانتفاع به. الثامنة قالوا الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن الله عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. العلماء قالوا فإذا قرأت يعني فإذا أردت القراءة وجعله كالداخل في القراءة، وهذا هو المأمور به، أن الإنسان يستعيذ قبل القراءة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بس قال إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا كان استعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم تنفع الإنسان وإن صح التعبير تجعل الإنسان أقرب وأكثر خشوعا وأكثر انتفاعا، فلا شك أنها حقيقة من أعظم الطرق التي إن صح التعبير خلونا نقول تجلي القلب جميل وتنظفه عن الشواغل، وهي في المقابل أيضا تقرب من القرآن والانتفاع بالقرآن وتعظيم القرآن الكريم. يقول بعض العلماء جرب تجد، يقول جرب ذلك تجده، أنه إذا قرأت القرآن وقلبك محاصر ومشغول فإنك لا تنتفع، وإذا قرأت القرآن وانت فعلا خالي وفعلا يعني مثل ما نقول مركز، ويعني في الغالب تكون قد توضأت، قد مثلا استعذت بالله عز وجل من الشيطان الرجيم إلى غير ذلك، ابتعدت عن هذه الشواغل، فإنه يكون ذلك أوقع للقرآن في قلبك، أوقع للقرآن في قلبك. التاسعة قالوا عدم تقديم شيء بين يديه سبحانه وتعالى، وعدم تقديم شيء أيضا بين يدي القرآن. إذا كان الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ها لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فإذا كان الله عز وجل نهانا أن نقدم بين يديه وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا، وذم أولئك الذين يقدمون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فكذلك القرآن ليس كلام الله، فإن تقديمنا لأي شيء على القرآن متقديم لشيء على كلام الله عز وجل، وهو تقدم بين يدي الله، فلا يليق، فلا يليق. ولذلك هذا يرجع إلى قضية تعظيم القرآن الكريم، يرجع إلى قضية تعظيم القرآن الكريم والإيمان به. فمن تعظيم القرآن ومن الإيمان به عدم تقديم أي شيء عليه، وهذا من أعظم الطرق في قضية الانتفاع. فإنك إذا علمت أن القرآن صح التعبير هو رقم واحد عندك، هنا ستنتفع به أكثر من غيره، وأنه ما في كلام أي أحد من البشر يمكن أن يكون أولى أو أفضل من كلام الله عز وجل في هذا الموضوع، أليس كذلك؟ فهذه القضية قضية مهمة جدا. يعني ذكروا مثلا من عدم التقديم قالوا حسن الأدب وخفض الصوت عند سماعه، عند سماع القرآن الكريم. طيب العاشرة، نعم العاشرة، قالوا حسن الاستماع للقرآن وحسن الإنصات، لأن الله عز وجل كما ذكرنا قبل قليل قال إيش؟ فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ علي لابن مسعود، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني عظم في نفسي بن مسعود أنه أنا أقرأ عليك يا رسول الله وأنا الذي أسمع القرآن منك، جبريل ينزل به عليك وأنت تريد تسمعه مني؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. يعني هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تعليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك، قال يا رسول الله لو علمت لحبرته لك تحميل. فهمتم؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع للقرآن من أصحابه، هل لأنهم أشرف منه أو أفضل منه؟ لا، واضح بلا شك أنه هو أشرف وأفضل منهم، لكن هذه طريقة يعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم من طرق الانتفاع. فجيد أننا نسمع القرآن من مذياع، من إنسان، من قارئ، وبقدر ما تكون قراءته يعني مجودة فيها حسن للقراءة وحسن للوقوف، بقدر ما يكون الانتفاع بها، وبقدر ما يكون أيضا نحن حسن إنصاتنا، بقدر ما يكون ذلك أيضا الانتفاع. وهكذا أيضا إذا قرأ الإنسان لنفسه، فإذا قرأ هدرمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اسمح لي يعني قلبك ما وقف معه، لكن لما تقرأ الحمد لله رب العالمين أنت الآن حتى قلبك تجد أنه ينجذب مع القراءة. فحسن القراءة مؤثر حتى على الإنسان بنفسه. هذا لا يعني أننا لا نقول لا تقرأ قراءة الحذر، نعم الإنسان يحتاج قراءة الحذر مثلا في المراجعة، قد يحتاجه مثلا لألا يشق على المأمومين خلفه، لكن هذا ليس دائما وليس هو الأصل، واضح، وإنما يراعى في حاله. فيبقى الأصل هو حسن القراءة وحسن الاستماع. هذا هو الأصل في قراءتنا للقرآن، وهذا هو الذي يجعلنا ننتفع به. كذلك أيضا من طرق الانتفاع بالقرآن الكريم حسن الأداء، حسن الأداء، وأظنها يعني دخلت في الكلام السابق. النقطة الأخيرة التي يعني بها نختم ثم ننتقل إلى صفات هؤلاء الذين ينتفعون بالقرآن، مدارسة القرآن وعلومه. يا مشايخ، نحن ما ولدنا متعلمين، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وإيش؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فجعل لنا سمع، وجعل لنا أبصار، وجعل لنا أفئدة، لماذا؟ لنتعلم. وكما ذكرنا قبل قليل في الآية التي في أول سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ليش جعلناه سميعا بصيرا؟ ليتعلم ولينتفع. فنحن ما ولدنا متعلمين، وينبغي ألا نستكبر عن التعلم حتى لو بلغنا 99. ولذلك يروى أن الإمام أحمد، ولعلي ذكرتها لكم سابقا، أنه لما حضرته الوفاة تخيل له الشيطان فقال له لقد فتني يا أحمد، فقال له بعد، يعني يقول اخسأ يا عدو الله بعد. ولذلك كان يأمر ابنه بأن يقرأ عليه الحديث وهو يحتضر، يعني يقولون له أنت الآن في حال، يقول لا أحب أسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب أن يتعلم حتى وهو في حال الاحتضار. هذا بهذا سادوا، بهذا صاروا أئمة. فالعلم ليس له حد ينتهي إليه، وليس له حد يقف إليه. ومن قال قد علمت، كما قال السلف رحمه الله، ومن قال قد علمت فقد جهل. اللي يظن نفسه أنه بلغ العلم فهذا بلغ الجهل. لا يزال الإنسان يعلم أنه جاهل كلما تعلم. لماذا؟ لأنه يكتشف أن ما خفي عليه أكثر مما علم، أن ما خفي عليه أكثر مما علم. ولذلك كان من كلام الأئمة رحمه الله تعالى كالشافعي والإمام أحمد ومالك أنهم يقولون سبحان الله ومن يدرك ذلك. كثيرا ما يقولون هذه الكلمة، كثيرا ما يسألون أسئلة ويقولون لا أدري، الله أعلم. وهم من هم؟ نحن اليوم تفنى أعمارنا ونحن ما انتهينا من علمهم، من علمهم الذي جمعوه فقط هؤلاء، فكيف بعلم غيرهم؟ فكيف بما لم يعلمه هؤلاء؟ فإذا الإنسان كلما ازداد علما كلما علم حاجته للعلم. ولذلك هذا يعني الأمر ينبغي علينا أن لا نقف عنده فيه على حد. حضور مجالس الذكر، حضور مجالس العلم، حضور مجالس المذاكرة، حتى لو كان هذا الموضوع أنت سمعته مرة مرتين، ترى في كل مرة تستفيد. ثق تاما أنك كل مرة تسمعه تستفيد يعني وتتعمق فيه أكثر مما لو كان في المرة الأولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفقه في الدين. خلاصة هذا الكلام، خلاصة هذه النقطة، النقاط الاثنتي عشرة، أبشر.
أيضا نشوف العلم لا بحر لا ساحل له.
نعم صحيح. وكما قلنا في حديث الخضر قبل قليل، ما علمنا كله، إذا كان هؤلاء أنبياء وأولياء علمهم لا شيء في جنب علم الله، فما علم البشرية كلها في جنب علم الله عز وجل لا شيء. نعم. فخلاصة هذه الاثنتي عشرة جمعها ابن القيم رحمه الله في قوله لما جاء يفسر قوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهي الآية المعروفة في سورة قاف. قال فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب والصراف إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع بالقرآن. لاحظتم؟ فإذا هذين الأمرين لابد لها من هذه الأساسيات الأربعة: حصول المؤثر وهو القرآن، ووجود الشرط وهو الإصغاء والانتفاع، يعني أن نقبل عليه، والثالث انتفاع المحل هو القلب أن يكون حيا لا ميتا، وأن ينتفي المانع وهو اشتغال القلب بغيره. طيب، يعني هؤلاء الذين الآن إن صح التعبير ذكر الله عز وجل في هذه السورة هدى ورحمة للمحسنين، فهمتم؟ الله عز وجل وعدنا ووعده حق، أن القرآن هدى ورحمة للمحسنين، وذكر في سورة البقرة أنهم للمتقين. فهؤلاء الآن المحسنين المتقين، ما هي صفاتهم؟ يعني أنا وأنتم نقول نريد أن نكون من المحسنين المتقين الذين يهتدون بهذا القرآن، صحيح ولا لا؟ طيب، في هذه الآيات ذكر الله عز وجل أن من أعظم صفاتهم إقامة الصلاة، ولا خير في من ترك الصلاة، ولا خير في من ترك الصلاة. فمن ترك الصلاة جميل، فإنه لا يرتجى منه أن ينتفع بشيء من القرآن. فإذا الصلاة إن صح التعبير خلونا نقول جسر موصل للانتفاع بالقرآن. أولا فيما يقرأ في الصلاة، وثانيا أنها ماذا؟ تخلق صلة بين العبد وبين ربه. كيف تنتفع بكلام خلوني أقول أمير أنت عاصيه، وأنت ترى أنه يجب الخروج عليه، وأنه يجب أن يقاتل، صح ولا لا؟ فولله عز وجل المثل الأعلى، أنت الآن معرض عن الله عز وجل، كيف ستنتفع بكلامه؟ فإذا لم تكن مقبل عليه جميل، وأعظم طريق يجعلك مقبل على الله عز وجل هي الصلاة. فإذا فقدتها فقدت هذا الطريق، انقطع الجسر الذي بينك وبين هذا المتكلم سبحانه وتعالى وجل وعلا، فأصبح ليس بينك وبينه سبب. فالصلاة هي سبب من أسباب الهداية والتقوى التي تجعلك تنتفع بالقرآن. هل هذه الصورة واضحة؟ فإذا هؤلاء يقيمون الصلاة، هم يؤدون الصلاة على وجهها في وقتها أداء كاملا، تتحقق بها حكمتها وأثرها في الظاهر والباطن، يتم أنسهم فيها في هذه الصلاة بالله عز وجل، يتذوق المصلي حلاوة الطاعة حتى يتعلق قلبه بالصلاة، تقوم سلوك الفرد في الحياة. ولذلك من أحسن في صلاته فإنه لن يخيب في حياته، من أحسن في صلاته فإنه لن يخيب في حياته بإذن الله تعالى. طيب، الصفة الثانية يؤتون الزكاة، وهذا ورد في آية البقرة، وورد أيضا معنا هنا في آية لقمة. هذه الصفة ماذا تحقق في الإنسان؟ يعني كيف نربطها بقضية الانتفاع بالقرآن؟ لأنها تحقق استعلاء النفس على الشح، النفوس جلبت على الشح كما قال الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا. فالنفوس جبلت على الشح، ولو لم تجبل على الشح ما استطاعت أنها تملك وإنها تعمر الأرض وإلى غير ذلك، لا أصبحت غير مبالية. لكن هذا الشح أيضا ربما يقودها فيخرجها من الدائرة، فجعل الله عز وجل الزكاة رباط أمان يجر هذه النفس عن أن يخرجها الشح من الدائرة إلى أن يكون هذا الشح فيما يعمر وفيما ينفع، واضح؟ أيوة. فلا يخرجها عن الحدود. فلاحظتم إذن استعلاء النفس على شحها الفطري ما الذي يضبطه؟ الزكاة. أيضا الزكاة إقامة نظام لمجتمع مسلم يرتكز على التكافل والتكامل والتعاون. أنت كيف تستشعر حال الفقراء؟ كيف تستشعر حال هؤلاء الضلال؟ كيف تستشعر حال هؤلاء الناس إذا كان ما بينك وبينهم أي تكافل؟ إذا كنت كما نقول تعيش لوحدك جميل، لا تعرف إلا نفسك، لا يمكن أن تخالط الناس ولا يمكن أن يكون لك علاقة بينهم. كم وقعت الحروب بين المسلمين وبين الكفار، سواء المشركين أو اليهود أو النصارى أو غيرهم، كثيرا. لكن هل انقطعت العلاقة بينهم والتعامل والبيع والشراء؟ لم تنقطع أبدا أبدا، ولا زال الناس يتبادلون المصالح حتى مع وقوع الحروب فيما بينهم، واضح؟ فالذي لا يخالط الناس لا يعرف قيمة النعمة. أنت لا يمكن أن تعرف قيمة نعمة الله عز وجل عليك بالإيمان إلا إذا رأيت هؤلاء الضلال الكفار، نسأل الله العفو والعافية. لا تعرف نعمة الله عز وجل عليك بالمال إلا إذا رأيت هؤلاء الفقراء. لا تعرف نعمة الله عز وجل عليك بالعلم إلا إذا رأيت حال هؤلاء الجهال. فالله عز وجل جعل الزكاة وشيجة جسر، مثل ما قلنا الصلاة جسر بينك وبين الله عز وجل، جعل الزكاة جسر بينك وبين المجتمع، وهي بينك وبين المجتمع المسلم من عدة وجوه، لأن الفقراء والمساكين جميل وأيضا الغارمين هؤلاء كلهم من المسلمين، فهؤلاء كلهم أعظم. لكن قد تعطي مثلا المؤلف قلوبهم ولو كانوا كفارا، فهي لاحظتم أنه حتى الزكاة قد تكون وشيجة بينك وحتى بين الكافر، هذا فضلا عن أنها كما ذكرت لكم تضبط النفس من جهة الشح، وأيضا هي جسر بينك وبين المجتمع. كذلك أيضا الزكاة يجد المحروم في هذا المجتمع الذي تؤدى فيه الزكاة ثقة وطمأنينة، ثقة وطمأنينة. كذلك أيضا يجد فيه مودة القلب. لماذا؟ لأنه لا يوجد ترف وحرمان يفسد ما بين ذلك الفقير وذلك الغني، فيرى ذلك الفقير أنه طبقة كادحة وذلك الغني أنه إيش؟ طبقة آخذة فقط ومستفيدة. لا، هو مفيد ومستفيد، بل بالعكس الغني يفرح بالفقير ليعطيه الزكاة، والفقير يفرح بزكاة الفقير لأنه يرى أنها رزق وفضل من الله عز وجل عليه، ومنة وشفقة من أخيه عليه، فهذا يرى فيها منة وهذا يرى فيها منة، وكل واحد منهما يرى للآخر منة عليه فيها. فلاحظوا أن الزكاة ليست منة من الغني للفقير فقط، بل هي حتى منة من الفقير للغني، لأنه لو لم تجد أحدا تعطيه هذا المال لوجب عليك أن تبحث عنه. لو لم تجد فقيرا مثلا أو مسكينا في المدينة تعطيه زكاتك، يجب أن تخرج حتى خارج المدينة حتى تبحث عن هؤلاء الفقراء والمساكين الذين يحتاجون الزكاة فتعطيهم إياها. فكما تعبت في جمع المال عليك أن تتعب حتى في بذل زكاته. واضح؟ فالفقير له منة على الغني حتى من هذا الباب. فلاحظوا أنه كيف تجعل هذه إن صح التعبير القلب يهدأ، وخلونا نقول يثبت على مسامير في الصلاة والزكاة. لاحظوا أنها مسامير قوية تثبت القلب وتجعله مهيئ للانتفاع بالقرآن الكريم. الثالثة اليقين بالآخرة، اليقين بالآخرة. قال وهم بالآخرة يوقنون هنا وأيضا في سورة البقرة. فالمتأثرين بآيات الله يحصل لهم يقين بما عند الله عز وجل من الخير والرحمة وحسن الجزاء في الدنيا والآخرة، ولذلك هذا يوقظ القلب فيكون فيه يقظة في القلب ويكون فيه تطلع إلى ما عند الله. يعني أنت الآن مثلا بدل ما تقول أنه مثلا والله أنا أريد أن أقرأ القرآن وأنتفع به، هل خمس دقائق العشر دقائق اللي سأصرفها للقرآن وننتفع به؟ أنت مباشرة تقول عوضي عند الله، هذه زاد لي أجعله في الآخرة. أنا الآن جالس أضع أسهم، جالس أضع أرباح، فهمتم؟ فيقينك بالآخرة يجعلك فعلا مهيئ أنك تنتفع بالقرآن. لكن الذي لا يرجو الآخرة هل يمكن أن ينتفع بالقرآن؟ هو يرى أن هذه خسارة، وأنك أنت الآن لما تجلس نصف ساعة أو ساعة تقرأ قرآن أنك أنت مضيع لوقتك، ولو أنك هذا نصف ساعة أو ساعة على ما يقولون بادلها في السوق يمكن أنك تحصل شيء ويمكن ما تحصل شيء، لكن الشح يجذبه، فهمتم؟ فلاحظ أن يقينك أيضا مسمار ثالث يثبت قلبك ويهدئه ويجعله فعلا يعني إن صح التعبير عنده قابلية وعنده استعداد. كذلك أيضا من الصفات أنهم مستسلمون لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل وصفهم بأنهم إيش؟ لله. فإذا عندهم استسلام لله، عندهم رغبة، عندهم انقياد، وأنهم يستمسكون بالعروة الوثقى. فهؤلاء لا يلتفتون إلى ضلال الأباء ولا الأجداد ولا نداء الشيطان ولا إلى هوى النفس ولا إلى غير ذلك. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. ولذلك من أسلم أمره لله وتوجه إليه وأحسن العمل والظن والقول فإن هذا حقيق بأن يكون مؤمن بالله عز وجل إيمانا كاملا، ويكون فعلا منتفع بالقرآن الكريم وأيضا واقع في الإحسان. كذلك أيضا من الصفات التي ذكرت وإن كانت في آخر السورة هذه، إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور، كذلك أيضا في سورة سبأ وفي سورة إبراهيم، الله عز وجل قال إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. فصفة الصبر والشكر أيضا من المواطن التي تجعل الإنسان ينتفع بالقرآن. لماذا؟ لأنه يعود النفس على المكث والتأني، فهمتم؟ والشكر أنه كل ما نقول استفاد فائدة طلب المزيد، طلب المزيد. والصبر والشكر يحتاجان إلى نوع من الممارسة، وتدبر القرآن يحتاج إلى نوع من الممارسة، مدرسة القرآن تحتاج إلى نوع من الممارسة. فهذا يجعل القلب مهيئ ولا لا؟ يجعل القلب مهيئ. ولذلك سبحان الله، يعني إذا أردت أن تعود نفسك على الصبر والشكر فعليك بآيات الله سواء المتلوة والمشاهدة، لكن نحن الآن نتكلم عن المتلوة. فالآيات المتلوة تعينك على الصبر، مثل ما ذكرت لكم مع مثلا عن الأخ هذا الذي فقد ماله، وجد السلوة وصبره في قراءة القرآن، ووجد أن القرآن يعزيه، يقول وجدت أن القرآن يعزيني ثبتني، وأن مصيبتي هذه لا شيء. جميل، مع أنها في عينه في أول الأمر وفي عين الناس ماحقة. أقول لكم خفنا على عقله أن يفقد عقله، فعلا أمر يعني صدمة. أنت تقعد 10 سنين 15 سنة وأنت تجمع القرشين هذه، بعدين في كما نقول في دقائق تطير، هذا لا شك أنه حقيقة فاجعة. لا لا يعني كما نقول يعني ليست سهلة، لكن شوفوا كيف القرآن وآيات القرآن جميل تعلمك كيف تكون صابرا شاكرا. ولذلك الله عز وجل إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. فالصبور والشكور هذا لا شك أنه ينتفع بالآيات أكثر، وأيضا هي ناتج من نواتج يعني تأثرك بالقرآن. إذن نتيجة التأثر بآيات الله عز وجل وجزاء المتأثرين، أولا الفلاح في الدنيا باتباع المنهج الحق الذي يطهر القلوب والسلوك. هل هذا صار واضح؟ بالذات الآن بعد ما رأينا هذه المسامير التي تثبت القلب وتجعله فعلا مهيئ أنه ينتفع بالقرآن. كذلك أيضا التأثر بالقرآن يرفع الإنسان فوق الدنس الذي يعيش فيه المجتمع، الشح، الطمع، المال، التحاسد، اللمز، الهمز، فهمتم؟ إلى غير ذلك. فهذه الآفات كلها تنتفي لما الإنسان يصبح ها إيش نقول؟ رباني، يعيش مع كلام الرب سبحانه وتعالى، ما يصبح يعيش مع ها سقطات السوق ورذائل الأخلاق، بل هو سام النفس. ولذلك دائما يقولون عليك بالسمو، ويقولون سمو الأخلاق. لماذا؟ لأنك ترتفع بها، لأنك ترتفع بها. فالانتفاع بالقرآن يرفعك ويوصلك إلى هذه الدرجة. ولا شك حقيقة أن هذا يلاحظ في عباد الله عز وجل، ويعني يمكن معلش حتى نقيسه قياس بسيط جدا، لاحظوا الفرق بيننا في رمضان وفي غير رمضان. شوف كيف نفسيات الناس في رمضان وكيف تترفع عن الدنايا و و و و إلى آخره، لأنها تعيش مع القرآن وتعيش يعني قريبة من الله عز وجل. وإذا ابتعدنا عن القرآن وابتعدنا عن الله عز وجل ها رجعنا إلى سوقنا، نسأل الله العفو والعافية، اللهم استعان. فيتذوق السعادة العاجلة والراحة والطمأنينة في الحياة، كذلك أيضا في الآخرة. يعني ما عند الله له في الآخرة ترى يا إخوان أعظم مما في الدنيا. جميل، فالله عز وجل وصفهم في هذه الآيات بأن لهم الفلاح الأكبر والنجاة من النار، وهذا يظهر يعني عندما ينال هؤلاء جزاؤهم وجزاؤهم. إذن هذه النقاط أساسية جدا في قضية نتيجة التأثر جزاء المتأثرين: الهداية، الحياة الحقيقية، الصلاح والسعادة، العزة والرفعة والرقي والتقدم، الحياة والنور، المخرج من الأزمات، المعية الخاصة مع الله، حصول العلم والفقه، الاجتماع والنفع، وتحقيق الواجب والنجاة يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. وهذه يعني ذكرناها لكم عد يعني كل واحدة مفصلة، ويعني في النهاية نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. إذا في أحد يحب يسأل أو يقول شيء لا بأس، تفضل شيخ محمد.
صلى الله عليه وسلم. أحيانا الشيخ الواحد يدخل في الصلاة ويبدأ يعني يتشغل إنه يتمعن في الآيات، وإذا بي يعني يأتيك الشيطان ودخلتك مشروع سبحان الله تخرج عن يعني ما توصياتكم
يعني
في هذا المجال.
يعني أهم وصية طبعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أنه إذا يعني سمع الشيطان الأذان ولا وله ضرات، فإذا رجع، فإذا ثوب بالصلاة يعني يقيم ولا وله ضرات، فإذا كبر الإنسان جاء حتى يدخل بينه وبين الصلاة حتى يذكره ما لم يكن يذكر، يقول اذكر كذا اذكر كذا. فمن أهم هذه الأمور التي تعالج هذه الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان، التقدم للصلاة، أيضا إن صح التعبير محاولة أن الإنسان يربط نفسه أو يعود نفسه أنه يتدبر ما يقرأ. فإذا كان يقرأ قرآن يتدبر ما يقرأ، إذا كان يسبح يتدبر هذا التسبيح، ما معنى هذا التسبيح؟ الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ سمع الله لمن حمده، من هو الذي حمد الله؟ أنا وأنت. فأنت كأنك تقول يا ربي أنت سمعتنا الآن ونحن نحمدك. فإذا تلاحظ أن تدبرك لما تقول يجعلك أقرب إلى الصلاة وأقرب إلى التذكر، ويجعل الشيطان إن صح التعبير تضيق عليه الخناق قدر ما تستطيع وبالتعود. ولذلك يعني كما ورد في بعض أثار الصحابة والتابعين بعضهم يقول مثل الحسن كابدت نفسي على الصلاة 20 سنة ثم تلذذت بها 20. فلاحظ أنه يكابد نفسه على التلذذ بالصلاة 20 سنة. أنا وأنت الآن يمكن ما كابدنا أنفسنا 20 مرة مو 20 سنة. أي نعم. فهذه مسألة يعني تحتاج منا إلى نوع من المجاهدة. قراءة مثل سير هؤلاء، قراءة الأحاديث مثلا، هذه يعني ممكن مرة من المرات أيضا إن شاء الله تعالى، وأنا ما أريد يعني نثقل على الإخوة، لكن ممكن مرة نأخذ معكم مداخل الشيطان. يعني الشيطان ماذا يعمل مع بني آدم؟ أليس هو قال لو أزين لهم فهمتم؟ فأولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي. هو بيّن لنا ما هي الأشياء التي سيستعملها معنا، وليس له سلطان إلا هذه الأشياء التي قالها والله عز وجل مكنه منها. جميل. فنحن أيضا نستطيع أن ندفعه من هذه الأبواب إذا عرفناها. جزاك الله خير. في سؤال آخر مشايخ؟ تفضل شيخ.
قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فرق بين الاستماع والإنصات.
نعم. الاستماع افتعال أعظم من السماع، واضح؟ فالسماع شيء والاستماع فيه تفاعل، فيه محاولة، فيه تكرار، واضح؟ هذا الفرق بين السماع والاستماع. ثم بعد ذلك نأتي إلى الفرق بين الاستماع وبين الإنصات. الإنصات وسيلة من وسائل الاستماع. لماذا؟ لأنه إذا كنت مثلا فرضا أنت الآن خلف الإمام وتقرأ، جميل، والإمام يقرأ، فأنت الآن لا يمكن أن تستمع الإمام يقرأ الإمام. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة خلف الإمام وقال وإذا قرأ فأنصتوا، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، كما في بعض الروايات العادية. واضح؟ فالإنصات هو وسيلة من وسائل الاستماع، أو يعني خلونا نقول طريقة من طرق من أسباب الاستماع. طبعا لا، الاستماع أبلغ، لكن الإنصات يعني مثل ما نقول أوجب أولى، لأنه لا يمكن أن تستمع وأنت غير منصت. فأول خطواتي أن تنصت، أي نعم، ثم بعد ذلك أن تلقي السمع، إن في ذلك ذكرى لمن كان قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني وهو حاضر، شهيد حاضر القلب. فحضور القلب والإلقاء السمع تأتي كل هذه بعد الإنصات، لكن إذا ما وجد الإنصات لا يمكن لا أن تحضر قلبك ولا أن تكون حاضرا.
هل يكون بالجوارح أيضا؟
بلا شك، بلا شك. ولذلك نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره يعني عن أن يعبث الإنسان مثلا بلحيته وهو يصلي إلى من ذلك. حتى أثناء القراءة هنا، لأن الانشغال بها يؤثر على الاستماع.
أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. الأسباب التي تجعل العبد ينتفع بالقرآن ذكرت 12.
نعم.
في زيادات عليها؟
يعني ممكن طبعا. هذه 12 أنا حاولت أني أجمعها فقط من خلال آيات هذه السورة وآيات سورة القاف، لكن إذا أراد الإنسان أن يتتبعها، وأنت كما رأيت يعني هذه 12 ممكن تجعلها 10، بعضها يدخل في بعض، ممكن تجعلها 15 تفرد بعضها.
ورد في السنة النبوية موضوع الدعاء،
نعم،
أن يجعل القرآن العظيم
ربيع قلبه ونور صدره،
الإنسان يكثر من الدعاء بأن ينتفع بالقرآن.
صحيح. وهذا من أعظم الأبواب، من أعظم الأبواب في التهيئة والاستعداد قضية الدعاء.
يعني يقرأ القرآن
قبل
يعني يدرك؟
نعم، أنت حتى تنتفع بالقرآن ادعو إن الله عز وجل. ولذلك أنت لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا أول الدعاء، فهمت؟ الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست آية من السورة التي تقرأها، وإنما هي دعاء هي تتبرك به. ولذلك لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، فكذلك أيضا البسملة هي تقول بسمك اللهم أستعين مبتدئا القراءة، فهمت؟ يعني ورد عن بعض التابعين، لكن يعني هذا يحتاج إلى دليل إنه الاستعانة بعد القراءة.
لا، الدعاء
بعد القراءة. لا، الدعاء بعد القراءة هذا دعاء، يعني أنت الآن في باب الدعاء وليس في باب الانتفاع بالقرآن، فهمت؟ لكن يعني مثلا أن يرزقك الله عز وجل العلم والفهم إلى غير ذلك، هذا كله ممكن أن يكون قبل أو بعد. طيب سبحانك اللهم وبحمدك. تفضل نختم نصلي يا مشايخ جماعة. جزاكم
الله خير يا مشايخ. جزاكم الله خير. إن شاء الله نحضر الأداء. جزاكم الله خير. في عندنا درس.